بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قبل أن نكمل أيها الإخوة ما كنا قد توقفنا عنده في الحديث عن نوازل الحج، هناك مسألة نبهني عليها أحد الأخوة، وهي قضية حكم تغطية الوجه للمحرم. مر معنا الكلام على أن سبب الخلاف يرجع إلى تصحيح وتضعيف الزيادة من حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. هل الوجه هنا زيادة ثابتة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والذي يترجح لي والله أعلم ثبوت هذه الزيادة. والشيخ الألباني رحمه الله له بحث موسع في إرواء الغليل في تخريج هذا الحديث، وأثبت أن هذه الزيادة زيادة ثابتة محفوظة وليست بشاذة ضعيفة. ولكن هذه المسألة فيها أدلة أخرى. من هذه الأدلة ما صححه الشيخ الألباني كذلك في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم، وهذا الحديث صحيح. وكذلك من الأدلة في هذه المسألة آثار عن الصحابة، بعضهم كان يغطي وجهه وبعضهم كان ينكر تغطية الوجه كابن عمر، وهذه الآثار بعضها ثابت وبعضها لا يثبت. فإذا الأدلة فيها نوع من التعارض في الظاهر، وتحتاج إلى جمع أو توفيق. فمن هذه التوفيقات، وهي التي أشار إليها الشيخ الألباني في تخريجه للحديث الثاني في السلسلة الصحيحة، قال بأن حديث ابن عباس ولا يخمر وجهه ولا رأسه، قال هذا خاص بالمحرم الميت. أما حديث كان يخمر وجهه هذا للمحرم غير الميت، بمعنى أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه إلا إذا مات فلا يغطى، هذا قول أو توجيه للأدلة. وهناك توجيه آخر، وقد يكون هو الأوفق والأقرب والله أعلم، أن الأصل أن المحرم سواء كان ميتا أو حيا لا يغطي وجهه. والدليل على ذلك تكملة حديث ابن عباس لما قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، بمعنى أن هذا الصحابي في حديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجنب الطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم، فإذا العلة هي الإحرام، وهذه العلة متوفرة وحادثة في المحرم الحي، فإذا لا يصح أن نقول أن هذا خاص، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. فالأصل أن المحرم له أحكام خاصة سواء كان حيا أو ميتا. ويوجه الحديث الآخر كان يخمر وجهه محرم على الحاجة، بمعنى أن المحرم الأصل ألا يغطي وجهه، لكنه إذا احتاج لتغطية الوجه جاز له ذلك. وهذا الجمع هو الأنسب. لماذا؟ لأن الأصل الرجل لا يغطي وجهه، لا محرم ولا غير محرم، هذا هو الأصل. فإذا كان غير المحرم لا يغطي وجهه من باب أولى أن المحرم لا يغطي وجهه، فإذن لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه يعني يغطي وجهه؟ قال الشراح: لأنه احتاج إلى تغطية الوجه، إما بسبب الحرارة الشديدة أو بسبب الغبار أو بسبب مرض أو بسبب حاجة. وهذا الجمع والله أعلم أقرب إلى يعني القواعد العامة والنصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة. فإذا نقول بالنسبة إلى حكم لبس الكمامات للمحرم، نقول الأصل أنه لا يلبسها إلا إذا احتاج إليها كما قررنا في الدرس السابق. إذا احتاج إليها، وهذه الحاجة يتفاوت فيها الناس، قد يحتاجها لأنه مريض، وقد يحتاجها لأنه متعب، وقد يحتاجها لأنه لا يتحمل التلوث أو الدخان، كان يكون به ربو أو غير ذلك، فهذه حاجة فيجوز له أن يلبسها. أما إن لم يحتج ذلك فالأصل أن يتجنبها ولا يلبسها، وبذلك تجتمع الأدلة في هذه المسألة. ومن هنا يعني يتضح لنا سبب خلاف الصحابة، فالذين أجازوا أجازوا للحاجة، والذين منعوا منعوا للأصل استنادا على حديث ابن عباس. ولا شك أن كما يقول أهل الأصول: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالجمع أولى من الترجيح. نأتي إلى مسائل اليوم، ونحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن ننجز ما تبقى وننتهي مع أذان المغرب. والإخوة الذين لا يدركون الكتابة، وصلتني أمس شكوتين أنني مسرع أو أسرع في الإلقاء، وحق لهم هذا، لأن من حقهم أو من حق طالب العلم أن يدون يعني الفوائد أو ما يلقى، ولكن بسبب كثرة المسائل أحاول على عجل يعني أن نمر على أكبر قدر ممكن منها. فمن لم يدرك يعني هذه الفوائد فالمادة العلمية موجودة عندي، فممكن يعني أعطيكم إياها إن شاء الله. طيب، نتحدث اليوم إن شاء الله عن النوازل الفقهية المتعلقة بمزدلفة. من هذه النوازل عدم قدرة بعض الحجيج على الدخول إلى مزدلفة حتى تطلع الشمس بسبب شدة الزحام أو تعطل السير أو الضياع أو غير ذلك، وحتى تتضح لنا هذه المسألة لابد أن نقرر مسألة تبنى عليها، وهي حكم المبيت في مزدلفة. وأهل العلم قد اختلفوا في حكم المبيت في مزدلفة على ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه ركن، ومنهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه سنة. والأرجح والله أعلم، وهو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، أن المبيت في مزدلفة واجب، ليس بركن وليس بسنة، إنما هو واجب من واجبات الحج. والدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس الذي تقدم معنا، وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه. وجد دلالة: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، بمعنى لو أن حاجا وقف في عرفة إلى آخر الليل فلا شك أنه لن يدرك البقاء في مزدلفة، وهذا دليل على أن المبيت في مزدلفة ليس بركن، ولو كان ركن لأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من عرفة بقدر الوقت الذي يسمح للحاج أن يمكث فيه في مزدلفة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا من أدلة الجمهور على هذه المسألة. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وهو في مزدلفة بعدما أفاض من عرفة، فقال لعمر: قدمت الآن. فقال له عمر: أما وقفت بعرفة؟ قال: لا. قال عمر: ائت عرفة وقف به هنيها ثم أفض لجمع. فأصبح عمر بجمع يقول: أجاء الرجل؟ فلما جاء أفاض. بمعنى أن هذا الرجل رجع إلى مزدلفة، رجع إلى عرفة ثم جاء إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر أو بعد شروق الشمس. ولو كان المبيت بمزدلفة ركنا لا أوجب عمر عليه المكث فيها. فإذا تقرر أيها الإخوة أن المبيت في مزدلفة واجبا من الواجبات، بناء على ذلك من لم يستطع دخول مزدلفة حتى طلعت الشمس بسبب الزحام فليس عليه شيء، ليس عليه دم، وحجه لا نقص فيه لأنه فاته هذا الواجب بسبب العذر. لو كان البقاء أو المبيت في مزدلفة ركن لفسد الحج في هذه الحالة. المسألة الأخرى: حكم المرور في مزدلفة من غير مبيت لتعذر التوقف فيها والرجوع إليها، أحيانا بسبب شدة الزحام يدخل الباص أو السيارة إلى مزدلفة ولا يسمح له بالتوقف حتى يخرج من حدود مزدلفة، وإذا خرج لا يستطيع أن يرجع، فهل هذا المرور مجزئ أم ليس بمجزئ؟ هذه المسألة مبنية على مسألتين. المسألة الأولى التي تقدمت معنا حكم المبيت في مزدلفة، وقد تقرر معنا أنها واجب من واجبات الحج. والمسألة الثانية: مقدار المبيت الواجب في مزدلفة، ما هو المقدار الذي يتحقق به وجوب المبيت في مزدلفة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن المبيت الواجب في مزدلفة يكون في بالبقاء فيها معظم الليل، ليس كل الليل لكنه معظم الليل، بمعنى أكثر من النصف، لحديث أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ فقلت: لا. فصلت ساعة ثم قال: هل غاب القمر؟ فقلت: لا. ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم. قالت: ارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. هذا الحديث مما استدل به الجمهور أو من قال بهذا القول على أن المبيت في مزدلفة لا يتحقق إلا بالمكث فيها أكثر الليل، لأن مغيب القمر في هذه الليلة في ليلة مزدلفة يقع في أوائل الثلث الأخير من الليل، يعني بعد نصف الليل. فسؤال أسماء رضي الله عنها وانتظاره لهذا الوقت دليل على هذا التوقيت. بناء على ذلك نقول: من مر بمزدلفة دون أن يتوقف فيها فلا يخلو حاله من أمرين. الأمر الأول أن يكون معذورا لعدم قدرته، يعني لم يتوقف كما مثلنا بالمثال، لأنه ما استطاع، ما وجد مكان للوقوف أو ما استطاع الوقوف، فهذا لا يجب عليه شيء لأنه معذور. الحالة الثانية ألا يكون معذور، بمعنى أنه أراد التعجل فقط ظنا منه الخوف من الزحام فتعجل قبل ذلك، فهذا يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، وعند جمهور الفقهاء أن عليه دم. فإذا إن كان معذورا فليس عليه شيء، وإن لم يكن معذور فعليه دم. المسألة الأخرى من مسائل النوازل في مزدلفة جمع التقديم في مزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء. السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أنه يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما جاء من حديث أسامة أنه أفاض مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ، فقال له أسامة الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك والصلاة أمامك، حتى أتى مزدلفة فأقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب حتى وصل إلى مزدلفة فجمع جمع تأخير بعد دخول وقت العشاء. لكن الإشكال من وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب قبل دخول وقت العشاء، فهل يجمع جمع تقديم أم ينتظر إلى أن يدخل وقت العشاء فيجمع جمع تأخير؟ الراجح والله أعلم أنه يجوز له أن يجمع جمع تقديم، بحيث أول ما يبدأ به عند الوصول أن يصلي، يبدأ بالصلاة، يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في هذا الوضع. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة الصلاة أمامك بأن هذا هو الأفضل وهو الأولى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل بعد خروج وقت المغرب، فلو وصل الحاج في وقت المغرب هذا الأمر مسكوت عنه، فما دام هذا الأمر مسكوت عنه فيأخذ الحاج بالأيسر له، ولا شك أن الأيسر له أن يصلي أول ما يصل، لأنه إذا انتظر قد يزدحم الناس على الوضوء وغير ذلك، ويصاب بحرج، فلا بأس في هذه الحالة أن يجمع جمع تقديم. المسألة الأخرى حكم جمع الصلاة قبل الوصول إلى مزدلفة خشية فوات وقت الصلاة. أحيانا أيها الإخوة بسبب شدة الزحام يتأخر بعض الحجيج عن الدخول إلى مزدلفة، وهو في الطريق يخشى أن يخرج وقت العشاء وهو نصف الليل، فماذا يفعل؟ هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة حتى لو خرج وقت العشاء، أو أنه يصلي في الطريق؟ الصحيح والله أعلم أنه يجب عليه أن يصلي أينما كان إذا خاف أن يخرج وقت العشاء. لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، والجمع بين الصلاتين في مزدلفة مستحب وليس بواجب، وإذا تعارض أمر مستحب مع واجب فيقدم الواجب. المسألة الأخرى من لم يستطع النزول من السيارة ليصلي وضاق عليهم الوقت وقت العشاء، فماذا يفعل؟ أحيانا بسبب شدة الزحام يتأخر الحجاج حتى يدركهم وقت العشاء على الخروج، ولا يستطيع هذا الحاج أن ينزل من الدابة، كان يكون معه نساء أو غير ذلك، أو يكون مريض، أو لا يستطيع النزول بحيث أنه في مكان لا يمكن الصلاة فيه، كان يكون على جسر مثلا، فكيف يصلي؟ هل يؤخر الصلاة أم يصلي على حاله؟ الصحيح والله أعلم أنه يصلي على حاله، بمعنى أنه يصلي في السيارة ويأتي بما استطاع من أركان وشروط وواجبات الصلاة، لأن صلاته هنا للضرورة، والأصل أن صلاة الفريضة لا تصلى على الدابة إلا للضرورة، مثل الصلاة في الطائرة. فإذا خاف الحاج من خروج الوقت ولم يستطع النزول فلا بد أن يصلي في سيارته على حاله حتى لا يخرج وقت الصلاة. القسم الثاني من نوازل الحج النوازل المتعلقة بمنى. هناك عدة نوازل ذكرها الفقهاء. النازلة الأولى تأجير الأراضي والخيام بمنى. هل يجوز تأجير الأراضي أو تأجير الخيام في منى أم لا يجوز؟ اتفق العلماء على أن الأصل أنه لا يجوز بيع الأراضي أو المباني في منى. قالوا لأن منى مكان متعبد به ومنسك للمسلمين، فصارت كالمساجد، بمعنى أنها وقف للمسلمين، وهذا يدل على أنه على أن منى لا تختص بأحد إلا من سبق إلى ذلك المكان. فهذا هو الأصل المتقرر عند الفقهاء، أن الأصل أن منى والمشاعر وبقية المشاعر لا يجوز بيع أراضيها أو تأجيرها. ولكن استثنى العلماء من ذلك حالات. الحالة الأولى قالوا يجوز البناء في سفوح جبال منى. قررنا أن البيع والبناء في منى الأصل أنه لا يجوز، لكن يجوز في الحالة الأولى البناء في سفوح جبال منى، وهي الأماكن التي لا يمكن للحجاج أن يستغلونها أو أن يقفوا عندها، فهذه الأماكن الميتة أجاز العلماء البناء فيها بشروط: أن يكون هذا البناء من بيت مال المسلمين، حتى يكون هذا البناء حقا مشاعا للمسلمين، وأن يكون هذا البناء يحقق مصلحة للحجاج. يعني الآن الأبراج التي في منى لو لم تكن هناك مباني لما استطاع أحد أن يصل إلى تلك الجبال، لكن بوجود هذه المباني أصبح الحجاج يبيتون في هذا البناء أفضل حتى من يعني السهول والخيام. وقالوا هذا الجواز لأن فيه أولا تخفيف للزحام في منى، وهذا فيه مصلحة عامة للمسلمين. الأمر الثاني أن هذا البناء يمكن ويساعد من لم يستطع المبيت في منى على المبيت، الأمر الثالث أن هذا البناء لا يترتب عليه ضرر للحجاج، بل بالعكس يترتب عليه مصلحة. ولذلك صدر قرار من اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز البناء في هذه الأماكن. الحالة الثانية التي أجاز فيها الفقهاء البناء أو التأجير أو البيع، تأجير خيام منى. من أدرك منكم الحج في السنوات السابقة 20 سنة تقريبا أو أكثر، كانت الخيام تختلف عن الخيام الحالية، وبسبب كثرة الحرائق في هذه الخيام قررت الحكومة السعودية أن تبني خيام ضد الحرائق وتؤجر هذه الخيام على الحجاج بقيمتها الحقيقية من غير ربح. فهل هذا التأجير يجوز أم لا يجوز؟ الذي أفتى به العلماء أنه يجوز تأجير هذه الخيام بشروط. الشرط الأول أن تكون قيمة الإيجار متناسبة مع قيمة هذه الخيام وما يلحقها من صيانة وغير ذلك، بمعنى لا تكون هذه القيمة قيمة ربحية. الأمر أو الشرط الثاني أن توزع هذه الخيام بحسب الحاجة من غير زيادة، فيعطى كل حاجة أو كل حملة على قدر حاجتها من غير زيادة. ومن أخذ أكثر من حاجته فإما أن يرجع ويرد هذه الخيام أو أن يؤجرها بقيمة المثل من غير زيادة. الشرط الثالث أن هذا التوزيع يكون بحسب الأسبقية، ولذلك يقول الفقهاء بعض المقاولين أو بعض من يتولون البيع هذه الخيام يفرقون في الأسعار، يقولون الخيام القريبة من الجمرات سعرها كذا والخيام البعيدة من الجمرات سعرها أقل. هذا التفاوت لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذه القيمة للخيم وليست للأرض، فالتفاوت هنا مبني على موقع الأرض، وهذا لا يجوز. إنما يجب أن تؤجر هذه الخيام بقيمة واحدة على حسب قيمة هذه الخيام. طيب، يترتب على ذلك مسألة: من لم يجد في منى مكانا إلا بأجرة أعلى من أجرة المثل المعتادة بكثير، يعني كأن تكون هذه الخيمة تؤجر 1000 مثلا، فهو ما وجد بهذا السعر، وجد خيمة بنفس الحجم لكنها 10,000، فهل يجب عليه أن يؤجرها؟ الجواب: لا يجب عليه أن يؤجر هذه الخيمة بهذه الأجرة، ولكن يجوز له أن يؤجرها إذا كان محتاجا إليها وليس عليه إثم، إنما الإثم على المؤجر وليس المستأجر، بمعنى أن الإثم يكون على الآخذ وليس على الدافع. مسألة أخرى، مسائل منى: حكم المبيت في شوارع منى أو على الأرصفة بسبب الزحام، تجد بعض الناس تفترش الطرقات وتنام على الأرصفة، فهل هذا الفعل يجوز أم لا يجوز؟ يقال في ذلك تفصيل: إذا بحث الحاج عن مكان في منى فلم يجده، أو وجد مكانا ولكن بقيمة مرتفعة، فيقال هنا الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يجب عليه أن يبيت على الأرصفة، بل قال بعض العلماء أن المبيت في الطرقات العامة أو على الأرصفة التي يطرقها الناس أمر محرم ولا يجوز. واستدل من قال بالتحريم بعدة أدلة، من هذه الأدلة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة تنطبق على الذين يبيتون ويفترشون في الطرقات والأرصفة، لأنهم لا شك يعيقون المارة، وأحيانا يكون الافتراش سبب للخطر عليهم، وكم من حوادث حدثت، حوادث دهس وغير ذلك بسبب افتراش هؤلاء الناس في الشوارع والطرقات. لكن بعض العلماء استثنى من هذا الحكم إذا كان الطريق غير مطروق بأن يكون مغلقا أو بعيد عن الزحام أو لا يعتبر ممر، فلا يترتب على المبيت فيه ضرر، فهذا قالوا يجوز. المسألة الأخرى، من لم يجد مكانا في منى، فأين يبيت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقيل يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يري منى، في المكان الذي انتهى الناس إليه، يعني على حدود منى، ولو في مزدلفة أو خارج منى جهة العزيزية، بشرط أن يبحث ولا يجد. طيب لو وجد رصيفا هل يجب عليه؟ الجواب لا، لا يجب عليه إلا إذا كان هذا الطريق أو رصيف غير مطروق كما مر معنا، بمعنى أن المقصود بالمكان هو المكان المهيئ للمبيت. وقال بعض أهل العلم أن من لم يجد مكانا في منى فإن المبيت عنه في هذه الحالة يسقط، ويجوز له في هذه الحالة أن يبيت في أي مكان شاء. والأرجح من القولين والله أعلم هو القول الأول، أنه يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان ممكن قريب من منى، لأن هذا أقرب إلى مقاصد الحج. مسألة أخرى، مقدار المبيت الواجب في منى لمن يأتي من خارجها، هناك بعض الحملات ترجع في النهار إلى مكة وتعود ليلا للمبيت في منى، أو بعض الحجاج يذهب إلى مكة ويرجع إلى منى، فما هو المقدار الذي يتحقق به وجوب المبيت؟ يتحقق وجوب المبيت بأن يبيت الحاج معظم الليل أو أكثر الليل، مسألة أخرى من ذهب للطواف أو خرج من منى ففاته أكثر الليل، وهذا يحدث في يوم العيد بسبب الزحام الشديد وكثرة الناس، قد يتأخر بعض الطائفين في طواف الإفاضة عن المبيت في منى، بمعنى أنه لا يرجع إلى منى إلا ليلا، فلو تأخر حتى يعني فاته الليل أو وصل إلى آخر الليل فماذا عليه؟ هذه المسألة مبنية على مسألة من قال بوجوب المبيت، فهل يلحق أصحاب الأعذار كالمرضى وغيرهم بأهل السقاية في جواز المبيت خارج منى أم لا؟ مر معنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة وأذن للعباس بأن يبيت في مكة، والرعاة يبيتون خارج منى لأنهم يحققون مصلحة للحجاج، فهل يقاس عليهم المرضى أو من تأخر بسبب الزحام؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح والله أعلم أن سائر أهل الأعذار يلحقون بالرعاة وبأهل السقاية في جواز المبيت خارج منى، يعني أن هذه الرخصة ليست خاصة فقط للرعاة ولأهل السقاية، إنما على هذا القول هي عامة لكل أصحاب الأعذار، فكل أصحاب الأعذار كالأطباء أو الشرط أو رجال الأمن أو من يقوم على شؤون الحجاج وغير ذلك، إن احتاج أن يبيت خارج منى جاز له ذلك. بناء على ما تقدم، من حبس عن المبيت في منى بسبب الزحام الشديد فليس عليه شيء، ويعتبر من أصحاب الأعذار الذين خفف عنهم المبيت فيها، بمعنى لو أن رجلا خرج من الحرم إلى منى وبسبب الزحام تأخر في الطريق حتى خرج وقت الوجوب، بمعنى أنه جاء بعد نصف الليل، فهذا ليس عليه شيء لأنه معذور بسبب الزحام. القسم الآخر من النوازل نوازل الرمي. من أشهر نوازل الرمي، هل الزحام له تأثير في وقت رمي الجمرات أم لا؟ لا شك أيها الإخوة أن الجمرات مؤقتة بوقت محدد بحسبها، كانت في يوم النحر أو كانت في أيام التشريق، فالأصل أن الحاج يلتزم بهذه التوقيتات الشرعية، طيب هل الزحام يؤثر في هذه الأوقات أم لا؟ المراد بالزحام المؤثر أو الذي ينظر له هو الزحام الذي تترتب عليه أضرار كوفاة أو تدافع وغير ذلك، أما مجرد الزحام أو اكتظاظ الناس من غير ضرر فهذا لا يؤثر في الأحكام. وقت الرمي في أيام التشريق يبدأ متى؟ بعد الزوال، ويمتد إلى الليل على القول الراجح. هل يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال بسبب الزحام أم لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، هذا هو الأصل. طيب في حالة الزحام الشديد هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ يقال ينظر في هذه المسألة بحسب ما يترتب عليها، فإن كان فعلا الزحام شديدا ولا يستطيع الإنسان أن يرمي إلا في هذا الوقت فقد أفتى بعض العلماء بجواز الرمي قبل الزوال. ولكن الملاحظ في هذه الأيام خاصة بعد التوسعة الأخيرة بعد أن أصبحت الجمرات 5 أدوار يلاحظ أن الزحام أثره أصبح ماذا؟ ضعيفا. ثم أن على القول الراجح يجوز تأخير الرمي حتى إلى الليل، فإذا جاز تأخير الرمي إلى الليل فلا يكون هناك أثر للزحام، وفي هذه الحالة لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا هو الأصل. ولذلك لا ينبغي التساهل في هذه المسألة، التساهل يكون إذا وجدت الحاجة، لأن القول الآخر وهو من قال بجواز الرمي قبل الزوال في الحقيقة هو قول معتبر ومبني على اجتهاد وأدلة، لا يمكن أن نعتبره قولا شاذا، لكنه قول مرجوح. والقول المرجوح يمكن أن يفتى به للضرورة كما أفتى المشايخ في هذه المسألة. لكن الآن بعد هذه التوسعات لا يمكن الافتاء بجواز الرمي قبل الزوال إلا عند الضرورة بحسب حالة الشخص، أما الأصل فإنه لا يجوز. القسم الآخر من نوازل الحج النوازل المتعلقة بالهدي. من هذه النوازل التوكيل في ذبح الهدي وفي توزيعه. الآن الملاحظ أن أكثر الحملات أو الحجاج يوكلون شركات أو أشخاص في ذبح الهدي وفي توزيع الهدي كذلك، فما حكم ذلك؟ اتفق العلماء على جواز توكيل الغير بذبح الهدي وتوزيعه، وهذا بالإجماع أن التوكيل في الذبح والتوكيل في التوزيع جائز ولا حرج في ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده من الإبل، وقد كان أحرم أو ساق معه 100 من الإبل، ثم أعطى عليا ما تبقى فنحره علي وأشركه في هديه. فالنبي عليه السلام هنا ماذا فعل؟ وكل علي رضي الله عنه في الذبح عنه، فهذا دليل على جواز التوكيل. مسألة أخرى، حكم نقل الهدي إلى خارج الحرم. الواجب أن يذبح الهدي في الحرم أو في مكة، ولكن هل يجوز أن ينقل بعد أن يذبح أن ينقل خارج مكة؟ يقال أولا اتفق العلماء على أن الأفضل توزيع الهدي على فقراء الحرم، هذا هو الأفضل، واختلفوا هل يجوز نقل الهدي خارج الحرم إذا كان المساكين أشد حاجة واكتفى فقراء الحرم بما عندهم أم لا يجوز. الراجح والله أعلم أنه يجوز نقل الهدي للحاجة خارج الحرم، فالآن ما تقوم به الشركات أو الحكومات من أخذ لحم الهدي أو الأضاحي وتوزيعها بعد أن تذبح في مكانها إلى خارج الحرم إلى البلدان الفقيرة، أن ذلك جائز ولا حرج في ذلك. والدليل على ذلك حديث جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث، فرخص لنا أو فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. ولا شك أن التزود يلزم منه ماذا؟ أن يأخذ الحاج معه شيء من اللحم خارج الحرم. القسم الآخر من نوازل الحج النوازل المتعلقة بالحلق والتقصير. من هذه النوازل الحلق بآلة الحلاقة أو الماكنة، هل هذا يعتبر حلق أم تقصير؟ لا شك أن الحلق بالموس يعتبر حلقا، لكن الحلق باستخدام الآلة هل هو يقاس أو أقرب للحلقة من التقصير؟ الأفضل في ذلك قبل أن نتطرق إلى الآلة، لا شك أن الأفضل الحلق بالموس لأنه الموافق للسنة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق كذلك أفضل من التقصير. أما إزالة الشعر بالآلة أو الماكنة فهذه لا تخلو من حالتين: إما أن يبقى شيء يسير من الشعر فهذا يعتبر تقصيرا وليس حلقا، بمعنى لو بقي شيء من الشعر على الرأس فهذا تقصير، وإذا وجدت آلات لا يبقى معها شيء من الشعر فهذا يعتبر ماذا؟ حلقا. هذا هو الضابط. وغالب الآلات الآن يبقى معها شيء من الشعر، فإذا تأخذ حكم التقصير وليس الحلق. مسألة أخرى: إزالة الشعر بالمقص أو إزالة الشعر بالقصات المعروفة، هل تجزئ أم لا تجزئ؟ أحيانا بعد أن تنتهي من السعي يأتيك أناس ويطلبوا منك التحليل بأخذ شعرات على أطراف الشعر، هل هذا الأخذ يجزئ أو لا يجزئ؟ قال العلماء أن إزالة الشعر بالمقص لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يشمل التقصير جميع أجزاء الشعر ولو على تفاوت، لكنه يشمل جميع أجزاء الشعر فهذا يكون مجزئا ويتحلل به المحرم. الحالة الثانية أن يشمل التقصير بعض جوانب الرأس دون بعض، كان يأخذ من القفة مثلا أو يأخذ من المقدمة أو يأخذ من الجوانب فقط، فهذا أولا حكمه أنه محرم لأنه قزع وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، ولكنه هل يجزئ؟ اختلف الفقهاء في ذلك بناء على اختلافهم في تحديد القدر المجزئ من الحلقة والتقصير، بمعنى ما هو أقل قدر مجزئ للأخذ من الشعر. في ذلك خلاف، الأرجح والله أعلم أنه لا بد من تعميم الرأس بالحلقة والتقصير، وهذا قول المالكية والحنابلة، لأنه الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن من قصر بعض شعره ولم يشمل كل الشعر فإنه لا يجزئ ولا يكفي ولا يجوز له أن يتحلل بهذا التقصير. القسم الآخر من نوازل الحج النوازل المتعلقة بطواف الإفاضة. من نوازل الطواف النوازل المتعلقة بطواف الوداع. من هذه المسائل المتعلقة بطواف الوداع الخروج من مكة بلا وداع. أحيانا بعض الناس بسبب العجلة يسافر في يوم العيد من غير طواف الوداع أو بعد أن ينتهي من رمي الجمرات يخرج من منى ومن مكة من غير وداع. هذه المسألة مبنية على حكم طواف الوداع، والراجح والله أعلم أن طواف الوداع واجب من واجبات أو واجب من الواجبات التي تجب على الحاج، وهناك فرق بين أن نقول أنه من واجبات الحج ومن الواجبات التي تجب على الحاج، والشيخ العثيمين يفرق بين الأمرين. اتفق القائلون بوجوب طواف الوداع على أن من خرج من مكة بلا وداع فيجب عليه أن يرجع إذا كان قريبا، فإن كان بعيدا فلا يجب عليه الرجوع ويكون عليه دم. وهنا مسألة معاصرة قد تحدث، لو أن حاجا ذهب إلى جدة ورجع قبل أن يطوف طواف الوداع، أو ذهب إلى الطائف ورجع، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ فرق العلماء كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين في هذه المسألة بين أن تكون هذه البلدة هي بلدته ومقره أو ليست بلدته، بمعنى لو أن هذا الحاج يسكن في جدة فلا يجوز له أن يذهب إلى جدة إلا بطواف وداع، لكنه لو كان يسكن أبعد من جدة فذهب لحاجة إلى جدة ورجع في نفس اليوم، فعلى قول المشايخ والعلماء أنه لا حرج في ذلك، وهذا يعطى حكم من خرج إلى غير بلدته لعارض ثم رجع، وهذا لا يجب عليه طواف الوداع قبل أن يخرج ولا يترتب عليه دم، إلا إذا كان من سكان جدة مثلا أو من سكان الطائف. مسألة أخرى العجز عن طواف الوداع. أحيانا بسبب الزحام أو بسبب المرض لا يستطيع الحاج أن يطوف طواف الوداع، وهذه حدثت منذ سنوات. المتعجلين ذهبوا إلى الحرم وامتلأ الحرم، وكل من أتى بعد ذلك ليلا أغلقت الأبواب أبواب الحرم، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المسجد الحرم، ولا يمكنهم الانتظار لأنهم بعد 4 أو 5 ساعات يجب أن يذهبوا إلى المطار. في هذه الحالة ماذا عليهم؟ قال الفقهاء أن حديث عائشة عندما حاضت صفية بنت حيي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنما هي أفاضت، يعني طافت طواف الوداع. فقال النبي: فلا إذن، يعني أسقط عنها طواف الوداع. وحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. فقال العلماء أن هذين الحديثين دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. لماذا؟ قالوا: لأن في انتظارها ضرر على رفقتها أو عليها هي، فقالوا دفعا للضرر يترخص للحائض ويسقط عنها طواف الوداع. الآن هذه المسألة، هل يلحق أصحاب الأعذار الأخرى غير الحيض، هل يلحقون بالحائض إذا ترتب على انتظارهم مشقة وضرر؟ كمسألة الطيران، بمعنى أنه لو ذهب يطوف طواف الوداع أو انتظر حتى يخلو الحرم لأن يطوف طواف الوداع فقد رفقته، ويعني فاتته الرحلة، فهل يلحق أصحاب الأعذار بالحائض أم لا؟ الشافعية وفقهاء الشافعية ألحقوا بالحائض الخائف من فوت الرفقة، أو الخائف من ظالم، أو غريمه معسر، يعني بعض الحالات التي فيها حرج ألحقوها بالحائض. وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من عجز عن طواف الوداع بسقوطه عنه وعدم وجوب الدم عليه قياسا على الحائض. ولذلك يقال: من عجز عن طواف الوداع، كالمثال الذي ذكرناه، ذهب إلى المسجد الحرام فوجده ممتلئا لم يستطع الدخول ولا يستطيع الانتظار، في هذه الحالة يسقط عنه طواف الوداع وليس عليه دم. مسألة أخرى: حد البقاء بعد طواف الوداع، يعني من طاف طواف الوداع هل يجب عليه مباشرة أن يخرج من مكة أم يجوز له الانتظار؟ اختلف الفقهاء لمن أدى طواف الوداع هل يجوز له المكث بعد أدائه أم لا يجوز. الراجح والله أعلم أن الحاج لا يجوز له أن يمكث بعد طواف الوداع، وإن مكث أعاد الطواف، وهذا قول جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فمن طاف الوداع ومكث فلم يكن آخر عهده بالبيت. إذا تقرر هذا الأصل استثنى الفقهاء من ذلك بعض الحالات، مثل المكث للضرورة كالبحث عن مفقود أو انتظار رفقة أو غير ذلك، بشرط ألا يكون ذلك عن قصد أو عمد. فهذه الأعذار يتسامح فيها في البقاء بعد الوداع. مسألة أخرى كذلك تتعلق بالتعجل: من نوى التعجل وغربت عليه الشمس ولم يرمي لشدة الزحام، لا شك أيها الإخوة أن من أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يرمي الجمرات ويخرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم 12. ودل على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم اسم للنهار، فإذا غربت الشمس فقد خرج اليومان. وجاء كذلك أثر عن عمر بن عمر أنهما قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى يرمي الجمار من الغد، يرمي الجمار من الغد. فإذن الراجح من أقوال أهل العلم أن التعجل لا يتحقق إلا بخروج من منى قبل غروب الشمس. طيب، من نوى التعجل ولكن غربت عليه الشمس ولم يرمي بسبب شدة الزحام، أو رمى ولكنه لم يخرج من منى بسبب شدة الزحام، فهذا لا يخلو حاله من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد رمى وارتحل ولكنه لم يخرج من منى، بمعنى أنه رمى الجمرات وأخذ متاعه، وعندما أراد الخروج من منى حبسه الزحام فلم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، فهذا كما يقول العلماء يستمر في خروجه لأنه معذور وليس عليه شيء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والذي عليه الفتوى من العلماء المعاصرين. الحالة الثانية أن يكون هذا الحاج قد عزم ونوى فعلا على التعجل، فلما جاء إلى الجمرة أو إلى الجمرات وجد زحاما شديدا وخاف على نفسه من التهلكة، فهذا يجوز له أن ينتظر، بل يجب عليه أن ينتظر ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة حتى لو غربت عليه الشمس، ثم يرمي ويرتحل بعد ذلك، فهذا كذلك يجوز له أن يتعجل، لأن تأخره هنا بسبب شدة الزحام، وهذا قال به بعض الشافعية وأفتى به الشيخ العثيمين في هذه الحالة الثانية. المسألة الأخيرة والتي نختم بها: حكم ما يعرف بالحج السريع. الحج السريع يطلق على أكثر من صورة. الصورة الأولى الحج الذي تقصر مدته مقارنة بالحج المعتاد الذي تطول مدته للأقطار الإسلامية والعربية، كحج أهل الخليج مثلا. حجاج الدول الأخرى كحجاج الهند أو إندونيسيا وغير ذلك يأتون قبل ذي الحجة، وحجاج الخليج يذهبون إلى الحج 4 ذي الحجة وبعضهم 6 ذي الحجة قبل الثامن. فقالوا هذا الحج يسمى حجا سريعا. الصورة الثانية الحج الذي يكتفي فيه الحاج بفعل الأركان والواجبات ولكنه يترك السنن، فلا يبيت بمنى ليلة 9 ويتعجل ولا يتأخر في أيام التشريق، بمعنى أنه يسافر للحج في يوم عرفة، يذهب إلى مكة في اليوم 9 من ذي الحجة ويخرج منها في اليوم 12، 4 أيام فقط. هذا كذلك يسمى حجا سريعا. الصورة الثالثة الحج السريع خلال 24 ساعة فقط، وهذا يقع لكنه قليل. ما صورته؟ يذهب الحاج في اليوم التاسع فيطوف طواف القدوم، ثم يذهب عصرا إلى عرفة، يقف في عرفة، ثم يذهب إلى مزدلفة بعد المغرب، ثم يتجه إلى منى، وبعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة، ثم يتجه إلى مكة فيسعى ويطوف جمعا بين طواف الإفاضة والوداع، ثم يغادر مكة 24 ساعة. وإذا سافر يوكل أو ينيب من يقوم عنه برمي الجمرات في أيام التشريق. فما حكم هذا الحج الذي يسمى الحج السريع؟ الصورة الأولى وهي المشهورة، والصورة الثانية التي لا يترتب عليها ترك واجب ولا ركن، إنما تترك بعض السنن، الحج صحيح ومجزئ. وخاصة الصورة الأولى سمي هنا الحج حجا سريعا تسمية عرفية أو اصطلاحية، ولكن المناسك لا فرق بينه وبين غيره، والصورة الثانية كذلك. لكن الإشكال في الحج السريع الذي يكون خلال 24 ساعة، فهذا في الحقيقة لا يجوز ومحرم، وفيه استهتار بشعائر الله وتلاعب بأوامر الله سبحانه وتعالى. فعلى من يفعل هذا الأمر التوبة من ذلك والاستغفار، ويلزمه دم عن كل واجب تركه. ترك المبيت في منى في أيام التشريق وهو واجب، وترك رمي الجمرات وهو واجب، وترك طواف الوداع وهو واجب. وهذا وإن وقع لكنه نادر وقليل، وهو أمر محرم ولا يجوز. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على النوازل الفقهية المتعلقة بكتاب الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يختم لنا بالصالحات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.